بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في نحو التقابل بين الإطلاق والتقييد، وإلى الآن انتهينا في التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين، وقلنا أن التقييد الثبوتي هو لحاظ القيد، وأن الإطلاق الثبوتي هو عدم لحاظ القيد، وأن التقابل بينهما هو من تقابل التناقض، كما يرى السيد الشهيد رحمة الله عليه في مستوى الحلقة الثالثة. بعد أن عرفنا هذا، ندخل في البحث الثاني، وهو ما هو التقييد الإثباتي، وما هو الإطلاق الإثباتي، وما هو نحو التقابل بينهما. وسبق وأن قلنا إن الفرق بين التقييد الثبوتي والإطلاق الثبوتي من جهة، والتقييد والإطلاق الإثباتي من جهة ثانية، أننا نقصد بالتقييد والإطلاق الثبوتيين هو لحاظ الإطلاق والتقييد ذهنا في عالم اللحاظ، وأن التقييد والإطلاق الإثباتيين هما في مرحلة الكلام وفي مرحلة الإثبات. وقبل أن نبين ما هو المراد من التقييد الإثباتي والإطلاق الإثباتي ونحو التقابل بينهما، نقول قد تسأل وتقول بعد أن عرفنا الإطلاق الثبوتي والتقييد الثبوتي ونحو التقابل بينهما، فما الحاجة لمعرفة نوع التقابل بين الإطلاق والتقييد الإثباتيين؟ قد يخطر في الذهن هذا، وإن كان سؤالا بسيطا فنجيب، لأنه قد خطر في ذهن بعض الطلبة في دورات سابقة فأثبته وأحب أن أجيب عنه. فنجيب أنه لا يمكن معرفة مراد المولى، وأنه هل يريد الطبيعة مطلقة أو مقيدة، إلا من خلال عالم الدلالة والإثبات. فعالم الدلالة والإثبات هو الذي يتم من خلاله معرفة الكيفية التي لاحظ بها المولى الطبيعة، وبالتالي معرفة المراد الجدي للمولى وفقا لأصالة التطابق بين عالم الثبوت وعالم الإثبات. فلا يمكن أن نعرف المراد الجدي للمولى وأنه يريد الطبيعة مطلقة أو أنه يريدها مقيدة، إلا من خلال عالم الكلام ومرحلة الإثبات. حينئذ نحن بحاجة لمعرفة الإطلاق والتقييد الإثباتيين ونحو التقابل بينهما. فنقول التقييد الإثباتي هو ذكر القيد في الكلام. ماذا كان التقييد الثبوتي؟ جاوبوني، هو لحاظ القيد ذهنان. والتقييد الإثباتي هو ذكر القيد في مرحلة الكلام. وأما الإطلاق الإثباتي فهو عدم ذكر القيد، ولكن شو أنت بولي، ولكن لا يصح أن نقول أن الإطلاق الإثباتي هو عدم ذكر القيد وكفى. فعدم ذكر القيد لا يكشف بنفسه عن الإطلاق، عفوا لا يدل على بنفسه على الإطلاق، وإنما يكشف عن الإطلاق من خلال قرينة الحكمة. أوضح ذلك. قلنا سابقا أنه يوجد خلاف هل أن اسم الجنس موضوع للطبيعة المطلقة، أي الطبيعة بقيد الإطلاق، أو أن اسم الجنس موضوع لذات الطبيعة المحفوظة في ضمن المطلق والمقيد. إذا قلنا بالرأي الأول السائد قبل زمان السلطان العلماء، يكون عدم ذكر القيد بنفسه دال على الإطلاق. لماذا؟ لأن المولى ما دام لم يقيد الطبيعة فاسم الجنس موضوع للطبيعة المطلقة، وحينئذ فالإطلاق مدلول وضعي لللفظ. بينما نحن بنينا من زمان سلطان العلماء إلى الآن على أن اسم الجنس موضوع لذات الطبيعة المحفوظة في ضمن المطلق والمقيد، وسيأتي أن كل من المطلق والمقيد يحتاج إلى دال ومر أيضا، فإذا ذكر القيد دل على التقييد، وإذا لم يذكر هذا لا يعني أننا نستفيد الإطلاق مباشرة، وإنما عدم ذكر القيد يكشف عن ماذا؟ يكشف عن الإطلاق بقرينة الحكمة. لا بد من ضم لكي نستفيد الإطلاق من الطبيعة غير المقيدة، لا بد من ضم إلى عدم ذكر القيد ضم قرينة الحكمة لكي نستكشف الإطلاق. جيد، إذن فما هو التقييد الإثباتي؟ جاوبوني، هو ذكر القيد في اللفظ. ما هو الإطلاق الإثباتي؟ نقول إن الإطلاق الإثباتي يستكشف من عدم ذكر القيد ويضم إليه مقدمات الحكمة. فعدم ذكر القيد ماذا؟ التعبير الدقيق، يكشف عن الإطلاق من خلال قرينة الحكمة أو بقرينة الحكمة. واضح؟ إذن عرف التقييد والإطلاق الإثباتيين. سؤال، ما هو نحو التقابل بينهما؟ نعم، اتفقت كلمتهم على أن التقابل بين الإطلاق والتقييد الإثباتيين هو من تقابل العدم والملكة. لماذا؟ هذا أيضا مبني على أن اسم الجنس موضوع لذات الطبيعة. كيف؟ نقول هكذا، نقول لو كان اللفظ بنفسه يدل على الطبيعة المطلقة فحينئذ لا نحتاج إلى ضم قرينة الحكمة كما هو مقتضى الرأي السائد قبل زمان السلطان العلماء، لكن لأن الرأي الذي ساد من زمان السلطان العلماء هو أن اسم الجنس موضوع لذات الطبيعة فحينئذ من عدم ذكر القيد نستكشف الإطلاق لكن بقرينة الحكمة. سؤال، ما هي قرينة الحكمة؟ سيأتي أيضا. قرينة الحكمة مفادها أن ظاهر حال كل متكلم أنه في مقام بيان تمام مراده، أي أنه ما دام لم يذكر قيدا فهو لا يريده، يعني ما لا يقوله لا يريده. ولكن إذا دلت قرينة أن المتكلم أن المولى لم يذكر القيد لكن ليس لأنه لا يريده، وإنما لم يذكره لمانع. فهل نستطيع أن نستكشف من عدم ذكر القيد الإطلاق بقرينة الحكمة أم لا؟ لا نستطيع. لماذا؟ الآن لو إن إنسانا تكلم بكلام مطلق وقبل أن يكمل كلامه قاطعه أحد، هل نستطيع أن نقول أنه أطلق ونستفيد أنه بما أنه لم يذكر القيد فهو لا يريده؟ لا نستطيع. لو أن الإمام المعصوم أطلق وجاءت قرينة دلت أنه لم يذكر القيد للتقية، فهل نستطيع بقرينة الحكمة أن نستكشف أنه لا يريد القيد؟ جاوبوني، لا نستطيع. لو أن شخصا محتضرا حفظكم الله جميعا وقال أكرم الجار، وفي اللحظة التي لم يكمل كلامه بعد توفي، وشككنا أنه أطلق يريد الإطلاق فعلا، لو يحتاج إلى قيد الجار الفلاني، الجار على الجانب الأيسر أو جار على الجانب الأيمن أو جار الكريم، مجرد الشك لا نستطيع أن نستكشف الإطلاق بقرينة الحكمة. إذن ما هو الإطلاق؟ جاوبوني، هو عدم ذكر القيد الكاشف عن الإطلاق بقرينة الحكمة في مورد يمكن للمولى أن يذكر فيه القيد. وأما في المورد الذي لا يمكن فيه ذكر القيد لمانعين كالتقية وأمثال التقية، فحينئذ لا نستطيع أن نستفيد الإطلاق. ومن هنا كان التقابل من أي نحو؟ من نحو العدم والملكة. شنو يعني العدم؟ شنو؟ أن عدم ذكر القيد يكشف عن الإطلاق في مورد يمكن فيه ذكر القيد، والملكة هي شنو؟ هي ذكر القيد. فالتقابل هو من نحو التقابل بين العدم والملكة. وتتذكرون أنا ذكرت فارقا أساسيا بين الرأي الأول القائل بأن اسم الجنس موضوع لذات الطبيعة، بين الرأي الأول القائل بأن اسم الجنس موضوع للطبيعة المطلقة، وبين الرأي الثاني القائل بأن اسم الجنس موضوع لذات الطبيعة. تذكرون الفارق شنو قلت؟ قلت أنه على الرأي الأول نتمسك بالإطلاق حتى في حالات الشك، لأن الإطلاق مدلول وضعي لللفظ، بينما على الرأي الثاني عند الشك في أن المولى لم يذكر القيد لمانع ما لا نستطيع أن نتمسك بالإطلاق، لأن اسم الجنس موضوع لذات الطبيعة، والإطلاق إنما يستفاد عندما لم يذكر المولى قيدا يستفاد من قرينة الحكمة، وقرينة الحكمة هي ظهور حال أنه في مقام بيان تمام مراده. فإذا تبين أنه لم يكن في مقام بيان تمام مراده لا نستطيع أن نستكشف الإطلاق من قرينة الحكمة. إذا تبين أن التقييد هو ذكر القيد في اللفظ، التقييد الإثباتي، والإطلاق الإثباتي هو أن عدم ذكر القيد يكشف عن الإطلاق بقرينة الحكمة في مورد يمكن للمولى فيه ذكر القيد ولم يذكره. فالتقابل هو من نحو التقابل بين الملكة والعدم. واضح؟ خلينا نطبق الأمر. طيب أصالة التطابق ماذا تثبت؟ لا تثبت تبعية عالم الثبوت للإثبات. لا أحدهما خطأ، عالم الإثبات يكشف عن عالم الثبوت. ولا سؤال الآن، لو أن المولى لم يلحظ القيد في طبيعة، لم يلحظ في عالم الثبوت، لأنه لا يمكنه أن يلحظ القيد، كما في حالة استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم. سؤال، هل هذا يدل على أنه لا يريد القيد؟ لا. لا أتكلم في عالم الثبوت. لو عرفنا بطريقة ما أن المولى لم يلحظ لحظ الطبيعة مطلقة ولم يلحظها مقيدة، لا لأنه لا يريد القيد، لمانع من ذكر من لحاظ القيد، هل هذا يدل عدم لحاظ القيد في عالم الثبوت يدل أنه لا يريد القيد في عالم الإثبات؟ لا، بل العكس صحيح، حينما لم يذكر القيد في عالم الإثبات فهذا يدل على أنه لحظ الطبيعة مطلقة ولم يلحظها مقيدة. أصالة التطابق لا تثبت تبعية عالم الثبوت لعالم الإثبات، وإنما تثبت تبعية عالم الإثبات لعالم الثبوت. خلينا نقرأ. قال: أنا انتبهت لهذا الإشكال عند البعض، أي لكن واضح الرد يعني. لا شنو واضح؟ سؤال جيد. سؤال: توجد أصالة تطابق بين المدلول التصوري لتوضيح هذا السؤال والمدلول التصديق الأول والمدلول التصديق الأول والمدلول التصديق الثاني؟ ماذا تعني أصالة التطابق هذا؟ تبعية المدلول التصوري للمدلول التصديق الأول والثاني؟ لو بالعكس، الآن لو جاء صدر كلام من اصطكاك حجرين، ماذا يدل؟ يخطر، يدل دلالة تصورية، يخطر المعنى في ذهن السامع. خطور المعنى في ذهن السامع يستلزم أنه مراد جدا، بينما راح يجينا، بينما حينما نسمع الكلام من عاقل ملتفت جاد فتثبت الدلالة التصديقية الثانية أي المراد الجدي، فالمراد الجدي ماذا يكشف؟ يكشف عن أن المتكلم حينما تكلم قصد إخطار المعنى، وإخطار المعنى يكشف عن دلالة تصورية ناشئة من الوضع في مرتبة سابقة. أيضا الكلام لدي عالم ثبوت وعالم إثبات. عالم الثبوت هو لحاظ القيد وعدم لحاظ القيد، عالم الإثبات ذكر القيد وعدم ذكر القيد. سؤال: عالم الثبوت يكشف عالم الإثبات أم بالعكس؟ بالعكس. فلو إن المولى في عالم الثبوت لم يلحظ قيدا، لم يلحظ القيد لمانع، فهل يدل عدم لحاظ القيد أنه لا يريد هذا القيد؟ لا يدل ذلك. بينما في عالم الإثبات حينما لم يذكر قيدا، في عالم اللفظ لم يذكر قيد، لم يذكر قيدا، سؤال: عدم ذكره القيد ألا يكشف أنه في عالم الثبوت لم يلحظ القيد؟ عالم الإثبات يكشف عن عالم الثبوت وليس العكس.
عالم الثبوت هو يكشف،
وين يكشف؟ وين قلت؟ والعباس ما قلت، قلت عالم الإثبات يكشف.
يعني ليش ما يكون ملك وعدل إذا هو كاشف عنه؟ شو الفرق؟ هذا سؤال،
هذا سؤال، سؤالك خلنا أصيغ لك السؤال. أنه إذا كان توجد أصالة للتطابق بين عالم الإثبات وعالم الثبوت، سؤال: فإذا كان الأصوليون قد اختلفوا في نحو التقابل في عالم الثبوت، فلماذا لم ينسحب الخلاف إلى عالم الإثبات؟ وأيضا تأتي الأقوال الثلاثة. هذا أجبت أن هذا التوهم منين ناشئ؟ ناشئ من الاعتقاد بأن عالم الثبوت يكشف عن عالم الإثبات، بينما عالم الإثبات هو الذي يكشف عن عالم الثبوت. وأيضا أقول هذا التوهم ناشئ من عدم التمييز بين اللحاظ الذهني وبين المراد الجدي. هناك اختلفنا في نحو اللحاظ، بينما هنا لا، لم نختلف لأننا نتكلم عن المراد الجدي. فحينئذ نقول بأن المراد الجدي للمولى حينما لم يذكر قيدان لابد أن نستفيد الإطلاق في مورد يمكن للمولى أن يذكر القيد، بينما هناك لا يمكن للمولى أن يلحظ القيد. مرة نقول لحاظ عدم القيد، ومرة نقول عدم لحاظ القيد مطلقة، ومرة نقول عدم لحاظ القيد في مورد يمكن فيه لحاظ القيد. لماذا؟ لأن عالم اللحاظ شيء وعالم المراد الجدي شيء. فلو أن المولى لحظ طبيعة مطلقة ولم يلحظ القيد، لمانع من عدم لحاظ القيد، هذا يصح في عالم الثبوت، لكن في عالم الإثبات لا يصح. يعني بعبارة أخرى، لم يمكن لحاظ القيد لمانع، فهذا لا يدل على أن عدم لحاظه القيد أنه لا يريد الطبيعة مقيدة، يعني أنه يريد الطبيعة مطلقة، لعله لم يلحظ القيد لمانع، وهذا لا ينسحب على عالم الإثبات. عالم الإثبات لا يتصور فيه، لا يتصور فيه بناء على الرأي الثاني من أن اسم الجنس موضوع لذات الطبيعة، لا يتصور فيه أن عدم ذكر القيد، لا بد أن عدم ذكر القيد إنما يكشف عن الإطلاق في مورد يمكن للمولى أن يذكر فيه القيد. لماذا؟ لأن استفادة الإطلاق في عالم الإثبات إنما هو من ظهور حال المتكلم من أنه في مقام بيان تمام مراده. هذا التوهم ناشئ من عدم التمييز بين اللحاظ الذهني للمولى وبين المراد الجدي للمولى. نقرأ لك. قال: وهكذا يتضح أن الإطلاق يكفي فيه. هذه من العبارة السابقة. وبهذا الصدد يجب أن نميز التقابل بين الإطلاق الثبوتي والتقييد المقابل له. يا التقييد المقابل له التقييد الثبوتي، وهذا ما كنا نتحدث عنه فعلا، عن التقابل بين الإطلاق الإثباتي. هاي عن بمن متعلقة عن. وبهذا الصدد يجب أن نميز التقابل بين الإطلاق الثبوتي والتقييد الثبوتي عن. هاي متعلقة عن بنميز، يعني لابد أن نميز بين التقابل بين الإطلاق الثبوتي والتقييد الثبوتي من جهة، وبين الإطلاق والتقييد الإثباتي من جهة ثانية. عن التقابل بين الإطلاق الإثباتي، بين الإطلاق الإثباتي بين شارحتين. شنو هو الإطلاق الإثباتي؟ أي عدم ذكر القيد الكاشف عن الإطلاق بقرينة الحكمة. ترى العبارة بها شوية تسامح، يعني هكذا يريد أن يقول السيد، أن الإطلاق الإثباتي يستكشف من عدم ذكر القيد بضميمة قرينة الحكمة. فعدم ذكر القيد متى يكشف عن الإطلاق؟ لا بنفسه، وإلا كان اسم الجنس موضوع للطبيعة المطلقة، وإنما يكشف عن الإطلاق. عدم ذكر القيد يكشف عن الإطلاق بقرينة الحكمة. طبعا هاي الباء بقرينة باء سببية بعد. قال: والتقييد المقابل له. يا هو التقييد المقابل له؟ التقييد الإثباتي. ما هو التقييد الإثباتي؟ هو ذكر القيد في الكلام. فإن مرد التقابل بين الإطلاق الإثباتي والتقييد المقابل له أي الإثباتي إلى تقابل العدم والملكة، وهو أمر متفق عليه عند الأصوليين. فعدم ذكر القيد إنما يكشف عن الإطلاق في حالة يمكن فيها للمتكلم ذكر القيد. هذا الكلام أعيد بعد للتوضيح، لزيارة التوضيح، هذا الكلام يتم على أي مبنى في وضع اسم الجنس؟ وياي منتبهين؟ يتم على أي مبنى؟ على أن اسم الجنس موضوع لذات الطبيعة. لماذا؟ لأنه على هذا المبنى ماذا نحتاج؟ إلى ضميمة قرينة الحكمة. ضميمة قرينة الحكمة، قرينة الحكمة ماذا تقول؟ أن ظاهر حال كل متكلم أنه في مقام بيان تمام مراده، وبما أنه لم يذكر القيد فهو لا يريده. ولو كان يريد القيد ولم يذكره فقد أخل ببيان تمام مراده. وياي منتبهين؟ جيد. إذا كان الاعتماد على قرينة الحكمة، نتساءل هل يمكن بقرينة الحكمة أن نستكشف الإطلاق من عدم ذكر القيد، مع أن عدم ذكر القيد كان بسبب مانع؟ لا يمكن ذلك. واضح؟ قضية عرفية، لأن قرينة الحكمة مو قرينة، مو قضية عقلية، قرينة عرفية، أن ظاهر حال كل متكلم أنه حينما لم يذكر قيدا فهو لا يريده. فإذا شككنا أنه لا لم يذكر القيد لمانع لا لأنه لا يريده، حينئذ لا نستطيع أن نستكشف الإطلاق من عدم ذكر القيد. وهذا معنى أن التقابل من نحو التقابل بين العدم والملكة. قال ها؟ شنو؟ سر مجمل، سر مجمل، لا يدل لا على التقييد لأنه لم يذكر قيدا، ولا يدل على الإطلاق لأنه لا ندري لعله يريد القيد، يصير الدليل مجملا. أحسنت. قال في حالة يمكن فيها للمتكلم ذكر القيد كما مر في الحلقة السابقة، احترازية القيود وقرينة الحكمة. إلى الآن أثبتنا أن اسم الجنس موضوع لذات الطبيعة المحفوظة في ضمن المطلق والمقيد، أي الموضوعة للجامع بين المطلق والمقيد. شنو قلنا احنا؟ شنو معنى ان اسم الجنس موضوع لذات الطبيعة؟ تذكرون؟ يعني موضوعة للمرء والمحكي بنحو اللحاظ الثالث، اللي يذكر بعد ويانا يذكر، ما نعيد. واضح الفكرة؟ جيد. حينئذ نقول إذا كان اسم الجنس موضوع لذات الطبيعة التي لم يؤخذ فيها التقييد ولا الإطلاق، كيف نستكشف التقييد؟ نستكشف التقييد من خلال الدال على التقييد، من خلال ذكر القيد. وهذا ما نريد أن نتحدث عنه في قاعدة احترازية القيود. كيف يكون ذكر القيد دالا على التقييد، بينما إذا لم يذكر القيد ماذا قلنا؟ قلنا عدم ذكر القيد يكشف عن الإطلاق بقرينة الحكمة. فالدال على الإطلاق ما هو عند عدم ذكر القيد؟ هو قرينة الحكمة. وهذا ما نبحثه في قاعدة الإطلاق وقرينة الحكمة. إذن فهذان موضوعان مستقلان، الأول منهما يعنون بقاعدة احترازية القيود، والثاني منهما يعنون بقرينة الحكمة. والسيد الشهيد رحمة الله عليه قد بحثهما بشكل مستقل، يعني بعنوانين مستقلين في الحلقة الثانية، لكنه هنا دمج بينهما في عنوان واحد عبر عنه باحترازية القيود وقرينة الحكمة. فالواو هنا ليست لعطف التفسير، احترازية القيود قاعدة وقرينة الحكمة قاعدة أخرى معاكسة. قرينة قاعدة احترازية القيود نريد أن نبحث فيها في تحديد دلالة الخطاب المشتمل على القيد. والقاعدة الثانية قرينة الحكمة التي سوف تأتي نريد أن نبحث فيها في تحديد دلالة الخطاب غير المشتمل على قيد. فهذان بحثان مستقلان. البحث الأول قاعدة احترازية القيود. طبعا مبحث واحد اسم الجنس موضوع لذات الطبيعة، فنحتاج إلى دال على التقييد ونحتاج إلى دال على الإطلاق. بهذه المناسبة جمع بينهما، هو بأثناء البحث لم يجمع، بالعنوان جمع، بأثناء البحث سيضرب مثالا في السطر الأول لكل القاعدتين ثم يتكلم عن القاعدة الأولى وبعد ذلك يأتي للقاعدة. فصل لكن جمع بالعنوان. القاعدة الأولى قاعدة احترازية القيود. نتكلم أو نذكر بعبارة أخرى في نقطتين قبل الدخول في صلب الموضوع. النقطة الأولى أن القيود على نحوين. نقطة تذكيرية، من حضر عندنا الحلقة الثانية تكلمت تفصيلا في هذه المقدمات. أنا من شرحت الحلقة الثانية كنت أتوقع أنه أتعب في المقدمات في الحلقة الثانية، ثم عندما أشرح الحلقة الثالثة لا أذكر هذه المقدمات. بعدين وجدت الأخوة الطلبة قد نسوا المقدمات التي ذكرتها في الحلقة الثانية، فاضطررت إلى أن أعيد بعض المقدمات في الحلقة الثالثة. طبعا في الدورة الأولى، في الدورة السابقة، هذه الدورة دورة ثانية في النجف. يعني في العام الماضي أكملنا الدورة الأصولية الكاملة، الحلقات الثلاثة بكاملهن، أول ما جينا النجف درسناهن وانتهينا من الحلقة الثالثة في العام الماضي، هذه الدورة الثانية في النجف. النقطة الأولى إن القيود على نحوين، احترازية وتوضيحية. والمراد بالقيود التوضيحية كما في قولنا النار الحارة بنحو الوصف. فمن الواضح أنه لا توجد حصتان للنار، إحداهما حارة والأخرى غير حارة، وهذا القيد قيد توضيحي. طبعا في القرآن الكريم في التفسير عندما يأتون وما أدراك ما هي نار حامية، ما يقولون هذا القيد قيد توضيحي، يقولون هذا من الله من النار الحامية، يقولون هذه إشارة إلى مسألة أن تلك النار هي الحامية فعلا. يعني إذا أردتم أن تقيسوا تلك النار إلى نار الدنيا فنار الدنيا ليست هي الحامية، تلك حقيقة الحامية تلك. الله يعيذنا وإياكم. الله يعيذنا وإياكم، إحنا بالذات مبتلين بها القضية، لا بد أن نتوقف عندها كثيرا. هي هذه القضية أنا رواية دائما أذكرها وأذكر بها الطلبة، أذكر نفسي أولا وأذكر بها الطلبة، توقفني كثيرا. إحنا مبتلين بهذا العلم، ترى مو يعني هذا العلم كما هو نعمة هو ابتلاء لنا، لأنه إذا لم نعمل به فنكون أسوأ سيء. إن الله لا يغفر، إن الله يغفر للجاهل 70 ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنبا واحدا. الرواية اللي تقربني تقول خرج قوم من أهل الجنة على قوم من أهل النار يعرفونه. جماعة بالجنة، النار كأنه تحت الجنة، الجنة مشرف على النار، إمعانا في إكرام أهل النار وإذلال إكرام أهل الجنة وإذلال أهل النار. خرج قوم من أهل الجنة على قوم من أهل النار يعرفونهم، قالوا ما أدخلكم النار وقد دخلنا الجنة بمواعظكم. عجيب، انتم تدخلون النار شلون دخلتوا النار؟ استغربوا يعني، يعني انفضحوا ذول الجماعة. قالوا كنا نقول ما لا نفعل. هذه مصيبة يعني، احنا نوصي بالتراحم واحنا غير متراحمين حتى في اوصاف، نوصي بالرضا والتسامح واحنا غير متسامحين حتى فيما بيننا، نوصي بحمل الناس على محامل، نقول لهم للناس احملوا اخوتكم على محامل واحنا ما نحمل اخوتنا على محامل، نقرأ في الدعاء يا سريع الرضا، احنا مو سريعين الرضا، معقدين، حتى اخونا من يجي يوضح لنا ما نتقبل منه. استغفر الله. قال واما القسم الثاني،
هذا خلل في مقدماتنا
اي للاسف، واما القسم الثاني فهو القيود الاحترازيه. والقيود الاحترازيه كما في قول المولى اكرم الفقير العادل، فتوجد حصتان للفقير، احداهما حصه الفقير العادل والاخرى حصه الفقير غير العادل. والمولى حينما ذكر قيد العدالة قصد الاحتراز، أي أن قيد العدالة قيد احترازي، يريد أن يقول المولى إن وجوب الإكرام منصب على حصة خاصة من الفقير، هي حصة الفقير العادل، أي أن الآمر المولى احترز بقيد العدالة عن إكرام الفقير غير العادل. والأصل في القيود الاحترازية إلا إذا دلت قرينة على أن هذا القيد ليس احترازيا، كما في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وربائبكم اللاتي في حجوركم. هذه اللاتي في حجوركم هل هي قيد احترازي أو قيد توضيحي؟ الأصل الاحترازية، لكن هنا توجد قرينة وهي الضرورة الفقهية أن الربيبة وهي بنت الزوجة من رجل سابق تحرم مطلقة سواء كانت في حجر الرجل أو ليست في حجره، يعني سواء كانت قد تربت في بيت الرجل الثاني أو لم تتربى، هي محرمة على الزوج الثاني، ولكن هذا القيد حملوه على الغالبية أنه يتكلم أن غالب الربائب هي في أجوركم، وهو قيد توضيحي بقرينة الضرورة الفقهية. هذه النقطة الأولى التي أحببت أن أذكر بها. النقطة الثانية هي أن الدلالة اللفظية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وقد مر هذا أوضحته مفصلا لكن أعيد للتذكير. القسم الأول الدلالة التصورية، ويقصد بها خطور المعنى وانسباقه إلى ذهن السامع بمجرد سماع اللفظ، ولو من نائم ولو من اصطكاك حجرين. القسم الثاني الدلالة التصديقية الأولى، ويعبر عنها بالدلالة الاستعمالية، وهي دلالة الكلام على أن المتكلم قاصد لإخطار المعنى في ذهن السامع، وهذه الدلالة لا تحصل عند سماع اللفظ من نائم أو من اصطكاك حجرين، بل لا بد من أن يسمع اللفظ من شخص ملتفت ومنتبه. الدلالة التصديقية، طبعا عندما نقول ملتفت لا نقصد أنه جاد، ملتفت ولو كان يضرب مثالا أو كان هازلا لكنه ملتفت
أنه يريد قصد اخطار المعنى في ذهن السامع. الدلالة التصديقية الثانية، القسم الثالث، الدلالة التصديقية الثانية، وهي دلالة الكلام على أن المتكلم مريد جدا للمعنى الذي قصد اخطاره في ذهن السامع، ويعبر عنها بالإرادة الجدية. وهذه متى تحصل؟ لا تحصل عند صدور الكلام من نائم، ولا تحصل عند صدور الكلام من هازل أو ضارب. لمثال، الآن في المثال لو قال شخص زوجتي طالق، يضرب مثالا، هذا الكلام لا يريده جدا، فلا تتحقق الدلالة التصديقية الثانية. ولذلك أنا نبهت على مسألة، قلت ليس من الدقيق أن يقال كما قيل ذلك. يقال عادة أن لكل كلام صادر من أي متكلم ثلاث دلالات. هذا ليس بصحيح. كل كلام صادر من متكلم له ثلاث دلالات؟ لا. إذا صدر الكلام من نائم ليس له إلا الدلالة الأولى، إذا صدر الكلام من هازل ليس له إلا الدلالة الأولى والثانية. الدلالات الثلاث تتحقق في حالة المتكلم الملتفت الجاد المريد للمعنى، المريد جدا للمعنى، فحينئذ قد تتحقق الدلالة التصورية ولا تتحقق الدلالة التصديقية الأولى والثانية، كما فيما لو صدر الكلام من اصطكاك حجرين أو نعم. وقد تتحقق الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى كما لو صدر الكلام من هازل أو ضارب لمثال، ولا تتحقق الدلالة التصديقية الثانية. وقد تتحقق الدلالات الثلاث فيما لو صدر الكلام من ملتفت جاد ومريد للمعنى الذي قصد اختاره. نعم، إذا صدر الكلام من جاد ملتفت وتحققت الدلالة التصديقية الثانية، فهذا يعني أن الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى قد تحققت. وإذا صدر الكلام من ملتفت لكنه هازل أو ضارب لمثال، تتحقق الدلالة التصديقية الأولى وتتحقق الدلالة التصورية. هذه هي النقطة الثانية التي أحببت أن أقدمها بين يدي موضوع احترازية القيود، الدخول في صلب الموضوع غدا. أبقانا الله، صلوا على محمد وآل محمد.